غيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مقصود. فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوجه معرفة علم بعد سبب معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا أضمة مقدرة. فإذا العرب على قسم هذا ليس تقييد وإنما حكم. فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. قال: أقسامه ينقسم القياس إلى قسمين، هما الاستثنائي والاقتراني. أولا القياس الاستثنائي، وهو ما صرح في مقدمتيه بالنتيجة أو بنقيضها. كان الكلام في الطريق الأول من طرق الاستدلال، وهو مبحث القياس. قلنا بأن القياس هو الانتقال من كلي لإثبات أمر جزئي، كقولنا هذا العالم متغير وكل متغير هو حادث، إذن العالم حادث. القياس على قسمين: قياس استثنائي وقياس اقتراني. القياس الاستثنائي هو أن تكون النتيجة مذكورة في إحدى مقدمات القياس، إما هي نفسها أو نقيضها. المهم في القياس الاستثنائي أن تجد المقدمة مصرح بها في النتيجة أو مصرح بنقيضها. أما القياس الاقتراني، النتيجة ليست مذكورة في إحدى المقدمات، لا هي ولا حتى نقيض النتيجة. إذن إذا قيل ما هو أساس تقسيم القياس إلى استثنائي وإلى اقتراني، أساس التقسيم هو التصريح بالنتيجة ونقيضها أو عدم التصريح. مثال على القياس الاستثنائي، التفت للكتاب، لا داعي لأن نكتب المثال. قال المثال: إن كان محمد عالما فواجب احترامه. هذه المقدمة الأولى صغرى القياس. لكنه عالم. المقدمة الثانية. النتيجة ما هي؟ محمد واجب احترامه. أين الحد الأوسط؟ كلمة عالم. إن كان محمد عالما فواجب احترامه لكنه عالم. إذن الحد الأوسط هو كلمة عالم. إذن محمد واجب احترامه. النتيجة أين تجدها موجودة، في الصغرى أم في الكبرى؟ في الصغرى. إذن النتيجة قد صرح بها في المقدمة الصغرى، وهي محمد واجب احترام، مذكورة عينها. إذن تجد أن النتيجة قد ذكرت في المقدمة الأولى. المثال الثاني، لاحظ معي،
لو كان خالد عادلا، مو أو، لو كان خالد عادلا فهو لا يعصي الله ولكنه قد عصى الله. إذن النتيجة ما كان خالد عادلا. لاحظ هذه النتيجة أين تجدها، في المقدمة الأولى أم الثانية؟ تجد هذه النتيجة في المقدمة الأولى، ولكن ليس هي إنما نقيضها. المقدمة الأولى موجود فيها خالد عادل، ما كان خالد عادلا، لكن النتيجة خالد عادل أو ليس بعادل، ما كان ما نافية، ما كان خالد عادلا. إذن تجد أن النتيجة قد صرح بنقيضها في المقدمة. إذن القياس الاستثنائي هو أن تجد النتيجة قد ذكرت في المقدمة، إما هي مذكورة أو نقيضها. أما القياس الاقتراني لا تجد النتيجة مذكورة في المقدمات. لاحظ معي، العالم متغير وكل متغير حادث، ما هي النتيجة؟ العالم حادث، العالم حادث، هل تجد هذه النتيجة مذكورة في المقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى العالم متغير، المقدمة الثانية وكل متغير حادث. إذن تجد كلمة العالم مذكورة في الصغرى، كلمة حادث مذكورة في المقدمة الكبرى، ولكن تمام النتيجة لا تجد أنها مذكورة فلا في المقدمة الصغرى ولا في المقدمة الكبرى. وهذا معنى أن النتيجة، أي تمام النتيجة، لم تذكر لا في إحدى المقدمات ولا حتى نقيضها، بخلاف القياس الاستثنائي تجد أن النتيجة قد صرح بها في المقدمات، في إحدى المقدمات، أو صرح بنقيضها. واضح الفرق بين الاستثنائي والاقتراني؟ إذن الضابط في معرفة الفرق بين الاقتراني والاستثنائي، الحظ النتيجة. إن وجدت النتيجة قد ذكرت في إحدى المقدمات، تمام النتيجة، إما هي أو نقيضها، فدائما عبر عنه بالقياس الاستثنائي. إذا لم تجد النتيجة قد صرح بها، قد ذكرت في إحدى المقدمات، أو لم يذكر حتى نقيضها، فهو قياس اقتراني. خب لماذا استثنائي؟ لأنه فيه استثناء. نقول إن كان محمد عالما فواجب احترام، لكنه استثناء، استدراك، لكنه عالم، لكنه قد عصى خالد الله، استدراك. أما في القياس الاقتراني لا تجد هذا الاستدراك. هذا فيما يرتبط بالقياس الاقتراني والاستثنائي. ولهذا قال ثانيا، القياس الاقتراني ما لم يصرح في مقدمتي بالنتيجة، تمام النتيجة، ولا بنقيضها. العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. كلامنا في القياس الاقتراني. القياس الاقتراني على قسمين، إما اقتراني حملي أو اقتراني شرطي. الاقتراني الحملي هو أن تكون جميع مقدمات القياس قضايا حملية، ولهذا سمي بالاقتراني الحملي. أما الاقتراني الشرطي هو أن يشتمل القياس على مقدمة شرطية. إذن القياس الاقتراني الحملي هو القياس الذي تكون جميع المقدمات الصغرى والكبرى قضايا حملية. مثال نظير المثال الذي تقدم، العالم متغير، قضية حملية، موضوع ومحمول. انظر المقدمة الثانية، كل متغير حادث، قضية حملية، النتيجة العالم حادث. زيد شارب للخمر، وشارب الخمر فاسق، إذن زيد فاسق. المقدمة الأولى قضية حملية، زيد شارب للخمر، موضوع ومحمول. القضية الثانية أيضا حملية، وشارب الخمر فاسق، النتيجة زيد فاسق. القياس الاقتراني الحملي جميع المقدمات فيه قضايا حملية، أما الشرطي، الشرطي المهم أن يشتمل على قضية شرطية ولو المقدم إحدى المقدمات، ولهذا الشرطي إما أن تكون جميع القضايا شرطية، جميع المقدمات شرطية، أو على الأقل مقدمة واحدة. قال وينقسم القياس الاقتراني إلى قسمين، حملي وشرطي. الاقتراني الحملي المؤلف من قضايا حملية فقط، الحمامة طائر وكل طائر حيوان، إذن الحمامة حيوان. أولا السؤال، لماذا هذا قياس اقتراني؟ لأن النتيجة لم تذكر في إحدى المقدمات، لا هي ولا حتى نقيضها. تجد الحمامة حيوان لم تذكر لا في الصغرى ولا في الكبرى. أين الحد الأوسط؟ طائر. أين الحد الأصغر؟ الحمامة. أين الحد الأكبر؟ حيوان. قلنا الحد الأصغر هو الموضوع في النتيجة، والحد الأكبر هو المحمول في النتيجة. الاقتراني الشرطي لماذا حملي؟ لأنه مؤلف من قضايا حملية، وهو المؤلف من قضايا شرطية فقط أو قضايا حملية. والتعريف الجامع هو أن تكون، أن يتألف من قضية شرطية ولو واحدة، على الأقل أن يشتمل على قضية شرطية. أما الحملي لا يشتمل على قضية شرطية، جميع المقدمات فيه قضايا حملية. مثال، الاسم كلمة. ما نوع القضية هنا؟ حملية، موضوع ومحمول. والكلمة إما مبنية أو، ما نوع القضية؟ شرطية منفصلة. النتيجة بعد حذف الحد الأوسط وهو كلمة، الاسم إما مبني أو معرب. لماذا اقتراني؟ لأن النتيجة وهي الاسم إما مبني أو معرب لم تصرح بها في إحدى المقدمات، إنما الاسم تجدها في المقدمة الأولى، وقولنا إما مبني أو معرب في المقدمة الثانية. مثال آخر، إذن هذا مثال على مؤلف من حملي وشرطي. كلما كان الماء جاريا كان معتصما، يعني لا ينفعل بملاقاة النجاسة. وكلما كان معتصما كان لا ينجس بملاقاة نجاسة. المقدمة الأولى وهي كلما كان الماء جاريا كان معتصما، ما نوع هذه القضية؟ شرطية متصلة. ما نوع القضية الثانية؟ أيضا شرطية، كلما كان معتصما كان لا ينجس بملاقاة. إذن قياس تألف من قضيتين شرطيتين، النتيجة كلما كان الماء جاريا كان لا ينجس بملاقاة نجاستي. لماذا اقتراني؟ لأننا نجد أن النتيجة لم تذكر بتمامها في إحدى المقدمات ولا بنقيضها. لماذا شرطي؟ لأنه اشتمل على قضية شرطية. إذن الحملي هو الذي لا يشتمل على قضية شرطية. الشرطية أصلا، بل جميع المقدمات تكون فيه من القضايا الحملية. نأتي إلى الاقتراني الحملي. الاقتراني الحملي له حدود ثلاثة تقدمت. الحد الأول هو الحد الأوسط، ونرمز له بالحرف ميم. ميم يعني حد متكرر، يذكر في المقدمة الأولى ويذكر في المقدمة الثانية، وهو شارب الخمر. في قولنا زيد شارب الخمر وكل من شرب الخمر هو فاسق، النتيجة زيد فاسق. إذن الحد الأوسط هو شارب الخمر. هذا الحد الأوسط ما هو دوره؟ يعبر عنه بالواسطة في الإثبات. ما معنى الواسطة في الإثبات؟ يعني واسطة يربط المحمول بالموضوع ويثبت المحمول للموضوع. التفت معي. إذا قيل كيف علمت بأن زيدا فاسق، كيف علمت؟ أقول بسبب علمي بأنه يشرب الخمر. إذن لاحظ، شارب الخمر وهو الحد المتكرر هو الذي كان سببا لعلمي بثبوت الفسق لزيدين. إذن دائما الحد الأوسط دوره يفيد العلم بثبوت الحد الأكبر للأصغر، أي المحمول للموضوع. ولهذا الذي يعطي السبب العلمي هو الحد الأوسط، ولهذا يكون واسطة بين الأكبر والأصغر. يمثل المناطق هذا الحد الأوسط بالجسر، يعبر منه من الأكبر إلى الأصغر. الحد الثاني هو الحد الأصغر. قلنا الحد الأصغر كيف نعينه؟ نلحظ نتيجة، ما وقع موضوعا في النتيجة يكون هو الحد الأصغر، وهو زيد. زيد فاسق، زيد وقع موضوع، إذن هو الحد الأصغر. فاسق وقع محمول، إذن هو الحد الأكبر. قال: تنقسم حدود الاقتراني الحملي إلى ثلاثة أقسام: الأوسط وهو الحد المتكرر في المقدمتين، وقلنا يطلق عليه بالواسطة في الإثبات. واسطة أي أنه واسطة يثبت المحمول للموضوع أو الأكبر للفسق لزيدين. الأصغر وهو الحد المذكور في المقدمة الصغرى. خب كيف نعرف الصغرى؟ الصغرى هي التي تشتمل على الحد الأصغر. كيف نعرف الحد الأصغر؟ من خلال نتيجة، ما وقع موضوعا يكون هو الحد الأصغر. الأكبر وهو الحد المذكور في الكبرى. الكبرى يعني المقدمة الكبرى. كيف نعرف الحد الأكبر؟ ما وقع محمولا في النتيجة، هذا ذكرناه في الدرس الماضي. كل قياس اقتراني حملي يجب أن يشتمل على شروط خمسة. الشرط الأول هو تكرر الحد الأوسط. يجب أن يشتمل كل قياس اقتراني حملي على حد أوسط. لماذا؟ لأننا نريد أن نصل إلى ثبوت الإثبات الأكبر لل، والذي يفيد العلاقة بين الأكبر والأصغر ويربط بين الأكبر والأصغر هو الحد الأوسط. قلنا الحد الأوسط بمثابة الرابط، واسطة تفيد العلم بثبوت الأكبر للأصغر. إذن لو لم يشتمل القياس على حد أوسط لما علمنا بثبوت الأكبر، لما علمنا بالنتيجة، لأن دور الحد الأوسط وظيفة الحد الأوسط هو يفيدك العلم بالنتيجة. لولا العلم بشارب الخمر لما علمت بأن زيدا فاسق. لولا العلم بالتغير لما علمت أن العالم حادث. لولا العلم بالطائر لما علمت أن الحمامة حيوان. إذن لاحظ أن الحد الأوسط هو الذي يعطي العلاقة الثابتة بين الأكبر والأصغر. إذن شرط مهم. وعندما نقول يجب أن يتكرر الحد الأوسط، التفتوا حتى لا تقعوا في المغالطة، يجب أن يتكرر معنى الحد الأوسط مو مجرد اللفظ. مثلا إذا قيل الذهب عين، لأن العين لفظ مشترك يطلق على الذهب وعلى غير الذهب، الذهب من الأعيان، الذهب عين وكل عين تدمع، إذن الذهب يدمع. هنا النتيجة كاذبة. لماذا؟ لعدم تكرر الحد الأوسط، فقد تكرر في اللفظ. لأن قولنا الذهب عين يراد بها العين النقدية، أما وكل عين تدمع يراد بها العين الباصرة. إذا لم يتكرر إلا اللفظ المعنى يختلف. أو إذا قيل الفقير سائل وكل سائل يتبخر بالماء بالنار أو بالماء يتبخر، إذن الفقير يتبخر. هنا النتيجة كاذبة. لماذا؟ لأنه لم يتكرر الحد الأوسط إلا باللفظ فقط. إذن المراد من تكرر الحد الأوسط أن يتكرر معنى الحد الأوسط. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لا إنتاج من مقدمتين سالبتين. إذن يجب أن تكون إحدى المقدمات مقدمة موجبة. الشرط الثالث، لا إنتاج من مقدمتين جزئيتين. إذن يجب أن تكون إحدى المقدمات كلية. الشرط الثالث، لا إنتاج من سالبة صغرى ومن جزئية كبرى. يعني إذا كانت المقدمة الصغرى سالبة والكبرى جزئية لا ينتج القياس. لا إنتاج من صغرى سالبة ومن كبرى جزئية. الشرط الخامس، النتيجة تتبع أخس أضعف المقدمات. مثلا إذا كانت المقدمة الأولى موجبة والمقدمة الكبرى سالبة، النتيجة تكون سالبة لأن السلب أضعف من الإيجاب. النفي أسهل من الإثبات. إذا كانت النتيجة جزئية، عفوا، إذا كانت المقدمة الأولى جزئية والمقدمة الثانية كلية، النتيجة دائما تكون جزئية لأن الجزئي أضعف وأقل مؤن من الكل. وهذا معنى أن النتيجة تتبع أخس أضعف المقدمتين. سالبة موجبة ينتج سالبة، جزئية كلية ينتج جزئية، جزئية جزئية ماذا ينتج؟ بارك الله بكم، لا إنتاج من جزئيتين. لاحظ ماذا قال، لأجل أن يكون القياس الاقتراني منتجاً يجب أن يتوفر على ما يلي: أولا تكرر الحد الأوسط الذي يربط بين الأكبر والأصغر، ثانيا أن لا يتألف من سالبتين القياس، يعني لا إنتاج من سالبتين. لاحظ معي هذا المثال، اكتب معي: لا شيء من الإنسان بحجر، هذه سالبة، صحيحة أو كاذبة؟ صحيحة، لا شيء من الإنسان بحجر. المقدمة الثانية: ولا شيء من الحجر بناطق، كاذبة أو صادقة؟ صادقة. لا شيء من الحجر بناطق. النتيجة لا شيء من الإنسان بناطق. قضية كاذبة مع أن المقدمات صادقة. التفت إذن، إذا قيل لنا لماذا النتيجة كاذبة والمقدمات صحيحة صادقة، نقول الخلل هنا يرجع إلى شكل القياس. يجب أن يتألف القياس من أن تكون إحدى مقدماته موجبة، وهنا تألف من مقدمتين سالبتين، لهذا لم ينتج، لهذا يقال عقم النتيجة، النتيجة عقيمة. ألا يتألف ثالثا من مقدمتين جزئيتين. اكتب هذا المثال: بعض الذهب معدن، صحيحة أم كاذبة؟ صحيحة. المقدمة الثانية: بعض المعدن فضة، صحيحة أم كاذبة؟ صحيحة. النتيجة بعض الذهب نتيجة كاذبة. لماذا؟ لأنه تألف من مقدمتين جزئيتين، ولهذا لا إنتاج من جزئيتين. طبعا كل شرط له برهانه، نذكره في كتاب المنطق. كل شرط من هذه الشروط له برهانه. رابعا ألا يتألف من صغرى سالبة ومن كبرى جزئية. يعني إذا وجدت المقدمة الأولى الصغرى سالبة والثانية جزئية لا ينتج القياس. لماذا؟ برهانه يأتي في كتاب المنطق. خامسا أن تكون نتيجته تابعة لأضعف المقدمتين. ومعناه إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة يجب أن تكون النتيجة سالبة. لماذا؟ لأن السالبة أضعف من الموجبة. وإذا كانت إحدى مقدمتيه جزئية يجب أن تكون النتيجة جزئية، لأن الجزئية أضعف من الكلية. قال: كيفية الاستدلال به، أي بالقياس. واتضحت الطريقة. عندنا مطلوب. ما هو المطلوب؟ إثبات فسق زيد. كيف نثبت؟ عن طريق القياس. نقول أولا نشكل مقدمتين صغرى وكبرى. الصغرى تكون جزئية وهي زيد شارب الخمر. إذن التفت، زيد شارب الخمر قضية جزئية. بحثنا عن حكم ثابت لزيد. الحكم الذي هو ثابت لزيد هو أنه شارب الخمر. كيف علمنا بذلك؟ بالحس، نظرنا إليه يشرب الخمر. إذن أول ما نفعل بعد تعيين المطلوب نضع يدنا على الجزئي وهو زيد. هذا زيد نبحث عن حكم ثابت له وهو أنه شارب الخمر. بعد ذلك هذا الحكم نجعله في قضية كلية بأن نقول وكل شارب للخمر فاسق، فالنتيجة يثبت أن زيد فاسق. إذن الاعتماد على القياس لا يوجد فيه تلك الصعوبة. المهم أن تأتي بمقدمات يقينية. قال: هي أن يعمد المستدل إلى تأليف قضية أحد عنصريها هو وهو زيد في مثالنا، ويضعها صغرى القياس، ثم يعمد إلى التماس القاعدة الكلية وهي كل شارب للخمر فاسق التي تنطبق على الجزئي، بعد التأكد من أنها قد برهن على صدقها في محلها في علم النحو، في علم الفلسفة. وهذا ما قلنا أن المنطقي فقط دور يعلمك طريقة الاستدلال، لا أنه هو الذي يستدل على صدق المقدمات أو كذبها. تقول الفاعل مرفوع، وكل مرفوع معرب. إذن الفاعل معرب، هذه كل فاعل معرب، كل مرفوع معرب. من يستدل عليها؟ علم النحو. كل متغير حادث، من يستدل عليها؟ الفلسفة. قال مثلا لو كانت القاعدة من القواعد العامة في الرياضيات أو الفيزياء أو الجغرافيا، فقبل أن يدرجها المستدل كبرى للقياس عليه أن يتأكد من صحتها وصدقها في محلها من الرياضيات أو الفيزياء أو الجغرافيا، وبعد التماس القاعدة الكلية والتأكد من صدقها يدرجها كبرى للقياس، ثم يعمد إلى استخراج كيف بعد حذف الحد الأوسط، وذلك بأن يؤلفها من الأصغر والأكبر. يوضع الأصغر موضوعا وهو زيد، والأكبر محمولا وهو فاسق. فلاستخراج النتيجة من المثال الآتي: الحديد معدن، وكل معدن عنصر بسيط. الحد ميم معدن، الحديد عنصر بسيط. نأخذ الأصغر وهو الحديد موضوعا، ونأخذ الأكبر وهو عنصر بسيط محمولا، ونؤلف منهما قضية نتيجة، فنقول الحديد عنصر بسيط. الخلاصة: أولا، تعيين المطلوب. ثانيا، تأليف صغرى أحد عنصريها الجزئي المطلوب معرفة حكمه، وهو زيد في مثالنا، أو الحديد في مثال الكتاب. ثالثا، تأليف كبرى من القاعدة الكلية، وهي كل شارب للخمر فاسق، تنطبق على الجزئي بعد التأكد من صدقها. رابعا، استخراج النتيجة بتأليفها من الأصغر موضوعا والأكبر محمد. قلنا الأصغر نرمز له بالحرف باء، والأكبر بالحرف جيم. تنبيهون: نتيجة القياس دائما تتبع أضعف المقدمتين في الكم. ما معنى الكم؟ يعني كل وجزئية كلية النتيجة جزئية. الكيف يعني سالبة موجبة، سالبة موجبة النتيجة سالبة، كما سبقت الإشارة إليه. فإذا كانت إحدى المقدمتين جزئية لابد وأن تأتي النتيجة جزئية، وإذا كانت إحدى المقدمتين سالبة لابد وأن تأتي النتيجة سالبة. التفت جيدا، كلامنا نحن في القياس، أي قياس، الاقتراني أم الشرطي؟ الاقتراني، يعني المؤلف من قضايا حملية فقط. قلنا نحن أن القياس الاقتراني يجب أن يتألف من الحد الأوسط، هذا شرط أساس في كل قياس اقتراني حملي. موقع الحد الأوسط يختلف، تارة الحد الأوسط، خب الحد الأوسط ما معناه؟ هو الحد المتكرر، يعني يوجد في الصغرى وفي الكبرى. الصغرى قضية حملية موضوع ومحمول، الكبرى قضية حملية موضوع ومحمول أيضا. موقع الحد الأوسط له أشكال أربعة، لاحظ معي: تارة الحد الأوسط يقع محمولا في المقدمة الصغرى، ويقع موضوعا في المقدمة الكبرى، يعني باء موضوع القضية، جيم محمول القضية. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هنا ميم الحد الأوسط وقع، هذه القضية الأولى، هذه القضية الثانية. أين وقع ميم؟ وهنا أين وقع في المقدمة الثانية؟ موضوع. إذا التفت معي، نقول الحد الأوسط وقع محمولا في المقدمة الصغرى، ووقع موضوعا في المقدمة الكبرى. مثال، لاحظ معي المثال: العالم متغير، وكل متغير حادث. الحد الأوسط هو أين وقع في المقدمة الصغرى؟ محمول. العالم متغير، هنا محمول. أما في المقدمة الكبرى أين وقع؟ إذن نقول إذا وقع الحد الأوسط محمولا في المقدمة الصغرى وموضوعا في المقدمة الكبرى، هذا يطلق عليه بالشكل الأول. وتارة الحد الأوسط يقع محمولا في المقدمة الصغرى ومحمولا في المقدمة هذا يسمى بالشكل الثاني. وثالثا يقع موضوعا في المقدمة الصغرى وموضوعا في المقدمة هذا يسمى بالشكل، وأخرى يقع موضوعا في المقدمة الصغرى ومحمولا في المقدمة يعني عكس الشكل الأول. هذا هو الشكل الرابع. إذن التفت، الأشكال الأربعة، أربعة لأن عددها أربعة، المراد من الشكل يعني أين يقع الحد الأوسط. كل قياس اقتراني حملي يجب أن يشتمل على حد أوسط. أين يقع الحد الأوسط؟ في الصغرى والكبرى. نقول له أنحاء أربعة. يوجد شق خامس؟ لا يوجد شق خامس، فلهذا هذه الأشكال موجودة بالحصر العقلي. إذا جئنا إلى الشكل الأول وهو أن يكون الحد الأصغر محمولا في المقدمة الصغرى، محمولا في المقدمة الصغرى موضوعا في المقدمة هذه المقدمة الأولى صغرى، المقدمة الثانية كبرى. قلنا مثاله ما هو؟ العالم متغير وكل متغير حادث. لاحظ الحد الأصغر ميم وقع في الصغرى موضوع محمول وفي الكبرى موضوع، هذا يسمى بالشكل الأول. هذا الشكل الأول له ضروب أربعة، التفت معي، هو عبارة عن صغرى وكبرى ونتيجة. الصغرى موجبة كلية، ميم كاف موجبة كلية، والكبرى أيضا موجبة كلية أو موجبة كلية وسالبة، أو موجبة جزئية، الصغرى والكبرى موجبة، أو الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية. سيد، إذا كانت الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية، كل قياس فيه صغرى وكبرى، الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية، النتيجة ماذا سوف تكون؟ لاحظ، موجبة موجبة، النتيجة موجبة، كلية كلية، النتيجة كلية، موجبة كلية الصغرى والكبرى سالبة، موجبة سالبة، النتيجة تتبع وخسل، إذن سوف تكون سالبة، كلية وكلية. الأمثلة سوف نقرأها في الكتاب. موجبة جزئية، موجبة كلية، موجبة جزئية، موجبة جزئية سالبة كلية، موجبة سالبة سالبة، جزئية كلية جزئية. إذن إذا وجدت الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية، دائما النتيجة تكون موجبة كلية. وجدت الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، النتيجة سالبة. إذا لاحظنا الشكل الثاني، من يعرف لي الشكل الثاني؟ هو ما كان الحد الأوسط محمولا في كلا المقدمتين، في الصغرى والكبرى. لاحظ معي، موجبة كلية الصغرى والكبرى سالبة كلية، النتيجة سالبة كلية، سالبة كلية موجبة كلية، موجبة جزئية سالبة كلية، سالبة جزئية، سالبة جزئية موجبة كلية، سالبة جزئية، النتيجة تتبع خص المقدمة. من يعرف الشكل الثالث؟ ما كان الحد الأوسط موضوعا في كلا المقدمتين. لاحظ معي، موجبة كلية وموجبة كلية، موجبة جزئية معي. لماذا برهانها يأتي في المنطق بالبرهان؟ موجبة كلية وسالبة كلية، سالبة جزئية. موجبة كلية وموجبة جزئية، موجبة جزئية، النتيجة تتبع خص المقدمتين. موجبة وسالبة، كلية وجزئية، موجبة جزئية، موجبة كلية، موجبة جزئية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية. ماذا تلاحظ؟ لاحظ معي هذا الفرق، أن الشكل الثاني دائما نتيجته سالبة، والشكل الثالث دائما نتيجته، ولهذا يعبر عنه بالشكل السالب الشكل الثاني، والثالث الشكل الجزئي. احفظها، دائما نتيجة الشكل الثاني جزئية، ونتيجة الشكل الثالث نتيجته جزئية، الشكل الثاني نتيجته سالبة. أكو ملاحظة في الشكل الأول، من يجيدها؟ أن الشكل الأول هو الوحيد الذي ينتج الأربع القضايا المحصورة. لاحظ ماذا أنتج؟ موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة، أربع القضايا المحصورة، موجبة كلية، موجبة جزئية، موجبة كلية، سالبة كلية، موجبة، أنتج أربع قضايا. أما الشكل الثاني لم ينتج الموجبات أصلا، الشكل الثالث لم ينتج الكليات أصلا، لا سالبة كلية ولا موجبة، ولهذا أفضل الأشكال هو الشكل الأول، ولهذا يسمى بالشكل الفاضل، بالشكل الكامل، لأنه أكمل الأشكال، أفضل الأشكال، ينتج جميع القضايا، ما عنده تفرقة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشكل الرابع هو ما كان الحد الأوسط موضوعا في المقدمة الصغرى، موضوع محمولا في الكبرى. لاحظ معي، في وقت باقي؟ ما باقي، ها؟ واجد باقي، بس نكتب نتائج هذا حتى تكتبوا. موجبة كلية، موجبة كلية، موجبة جزئية، موجبة كلية، موجبة جزئية، موجبة جزئية، موجبة كلية، سالبة كلية، سالبة جزئية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة، ما عدا هذه، سالبة كلية، موجبة كلية، سالبة كلية. طبعا تقول لي هل اختل شرط النتيجة تتبع أخص المقدمتين؟ أقول لا، برهان ذلك، كل شكل له برهان إلا الشكل الأول لا برهان، لأنه بديهي الإنتاج. إذن هذه هي الأشكال الأربعة، سوف نأخذ أمثلة على كل ضرب من هذه الضروب. الشكل الأول ينتج كم ضرب؟ أربعة ضروب، وهي القضايا المحصورة. الشكل الثاني أيضا أربعة ضروب، احفظها، كلها سالبة. الشكل الثالث كلها جزئية. هذه هي الأشكال الأربعة. ما هو مهم معرفته؟ أن تعرف بأن الأشكال إنما تنوعت على أي أساس؟ على أساس أين وقع الحد الأوسط. فإن وقع محمولا في المقدمة الصغرى، موضوعا في المقدمة الكبرى، فهو الشكل الأول. إن وقع محمولا في المقدمتين هو الشكل الثاني، موضوعا في المقدمتين هو الشكل الثالث، موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى هو الشكل الرابع. نحن عندنا كم شروط للاقتران؟ خمسة شروط، يجب هذه الخمسة أن تتوفر في جميع هذه الأشكال، بالإضافة إلى أن كل شكل له شروطه الخاصة به، مثلا الشرط الأول يشترط في أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، بيان ذلك يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.